إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، تكلمنا في الخطبة الماضية المنصرمة عن فضل شهر شعبان، وأنه شهر تطوى فيه الصحائف وترفع إلى الله عز وجل، وأن الله تعالى يحاسب الناس في هذا الشهر، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تختم أعماله وترفع إلى الله تعالى وهو صائم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فقيل يا رسول الله نراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره، فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله تعالى، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. انطلاقا من هذا المبدأ وأننا في شهر شعبان ونحن مقبلون على شهر رمضان، فإننا نقف مع حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو معلم من معالم النجاة، وهذا الحديث هو مقياس ومعيار تتعرف من خلاله على إسلامك، حسن إسلامك أو ضعف إيمانك. هذا الحديث مكون من 7 كلمات لا أكثر ولا أقل، وفيه قرابة 28 حرف. هذا الحديث القليل في مبناه لكنه عظيم في معناه، يعتبر كما عده بعض أهل العلم ربع الإسلام قد احتوى في هذا الحديث، ولذلك قالوا الإسلام كله وأحكامه وآدابه مجموعة في 4 أحاديث هي أصول الدين وأصول التشريع، هذا واحد منها، هذا الحديث هو واحد من هذه الأحاديث. أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ومالك وابن حبان، وحسنه الإمام النووي وحسنه الألباني رحمهم الله جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. 7 كلمات في 30 حرف أو 28 حرف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما الذي يعنينا وما الذي لا يعنينا، ولماذا يتكلم الناس في الذي لا يعنيهم ويتركوا ما يعنيهم، وكيف نتحصل على ما يعنينا، وما هي فائدة حسن إسلام المرء، وما هي علامة حسن إسلام المرء التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو موضوع خطبتنا هذه الكلمات 7، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين هذا الحديث جمع الورع كله. وقال الإمام أبو داود وابن زيد قال جماع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث، هذا الحديث هو واحد منها. قال ابن رجب هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب والأخلاق، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب والأخلاق. لنبحر معا في هذا الحديث ونأخذ الفقه النبوي في 7 كلمات. هذا الحديث هو معلم من معالم النجاة، تعرف من خلاله مقدار قربك أو بعدك عن جادة الحق وجادة الصواب من هذا الحديث، مدى التزامك، مدى حسن إسلامك وبعدك عن الإسلام من هذا الحديث. يركز الحديث على ترك ما لا يعنيك، وأنك إذا تركت ما لا يعنيك والذي يسمى بالتخلية تتخلى عن أشياء لا تعنيك، أو تسمى بالتزكية تزكي نفسك وترفعها عن شيء لا يعنيك، إن علامة حسن إسلامك وإيمانك وانتظامك في طواف المؤمنين هو أن تترك ما لا يعنيك، واشتغالك فيما لا يعنيك واهتمامك وانغماسك فيما لا يعنيك هو دليل على ضعف إيمانك، وأنك إلى الآن ما استنت الجادة الحق وما زلت تتأرجح بين الاستمرار على الطريق والكبو مرة تلو الأخرى. ففي هذا الحديث دعوة لأن يحسن المرء من إسلامه، حسن إسلامك، من حسن إسلام المرء تبي تحسن إسلامك فإنه دع ما لا يعنيك. ما فائدة حسن إسلام المرء؟ ما الذي تستفيده لو تحسن إسلامك؟ الإسلام والإيمان، الإيمان يزيد بطاعات، إسلامك يتحسن إذا تركت ما لا يعنيك، ما الذي يستفيده لو تحسن إسلامك؟ مما تستفيده لو تحسن إسلامك أولا يضاعف الله لك الحسنات، كما جاء عن أبي هريرة في مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها. هذه أول فائدة، إذا حسن إسلامك وعلامة حسن إسلامك تركك ما لا يعني، إذا حسن إسلامك كل حسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله تعالى. هذه فائدة حسن إسلامك أن تضاعف لك الحسنات. وفائدة حسن إسلامك أن الحسنات التي عملتها قبل ما يحصل إسلامك فإنها تكتب لك، كما جاء في حديث مسلم عن حكيم بن حزام حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني يكتب الله لك أجور وحسنات ما فعلته في الماضي، فإنها مكتوبة بشرط أن يحسن إسلامك. خل إسلامك يحسن وينضبط إسلامك فإنه تكتب لك الحسنات الماضية. كذلك يتجاوز الله عن السيئات القديمة ويعفو عنها بشرط أن يحسن إسلامك. إذا حسن إسلامك يتجاوز الله تعالى عما مضى، كما جاء في حديث المتفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم بعد الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هذا من فوائد حسن الإسلام. إذا حسن إسلامك يتجاوز الله تعالى عما مضى، ويكتب الله تعالى لك أجر ما مضى وأجر الحاضر، ويضاعف الله تعالى لك الحسنات. كيف يحسن إسلامنا؟ أول طريق لحسن إسلامك مو مجرد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الكل يقولها، لكن يحسن إسلامك بأمور، هذا أولها أن تدع ما لا يعنيك. ولذلك هناك سؤال: ما هو الشيء الذي لا يعنينا؟ ما الذي لا يعنيك؟ الشيء الذي لا يعنيك هو الشيء الذي لا يهمك ولا يفيدك لا في دين ولا في دنيا، والذي لا يعنيك هو الذي لا تهتم به لذلك لا يعنيك. بمعنى لو أن مشكلة حصلت في الطريق وأنت لا تمر على هذا الطريق فإنها لا تعنيك، يعني المشاكل التي تقع في المناطق الأخرى ما تعنيك لأنك مو ساكن في المنطقة الأخرى ولا هذا طريق، فهي لا تعنيك، لا تفيدك لا في دنيا ولا في آخر. فالذي لا يعنيك هو الذي لا يهمك ولا تقصده ولا تتعب من أجله ولا تهتم به، فهو الذي لا يعنيك. والمرء إنما ينبغي له أن يهتم أصلا بما فيه نجاته وخلاصه وسعادته، وذلك منحصر فيما يجلب له مصالح الآخرة ويدفع عنه مفاسدها، وأيضا فيما يجلب له مصالح الدنيا ويدفع عنه مضارها، لأنه في صلاح دنياه صلاح لأخرى إذا نوى بذلك وجه الله تعالى. وما سوى ذلك فإنه لا يعنيه ولا يهمه، وذلك شامل لجميع أنشرته وأعماله من أقوال وأفعال، كما هو شامل للمحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج الإنسان إليها. فكل ما لا ينفعك في دينك ولا ينفعك في دنياك فهو لا يعنيك. ولذلك إذا أردت أن يتحسن إسلامك فدع هذه الأمور التي لا تعنيك. ودعونا ندخل بالتفصيل في معرفة الأمور التي لا تعني. هناك أمور لا تعنينا في الغيبيات فهي لا تعني، البحث فيها مضيعة لوقتك. البحث في أن الله تعالى خلق خلقا آخر على كوكب آخر ولا ما خلق، هذا ما يعني. البحث فيها غير مجدي. البحث في أنه مصير الأرض بعدما يمشي أهلها عنها، وهل سيخلق الله بعد الناس خلقا آخر، هذا لا يعني، وهذا مما يضيع حياتك ووقتك، فدعه وإن كان من العلم لكن دعه. وكذلك هناك أمور تخص الآخرين كشؤون الآخرين وخصوصيات الآخرين في كيفيات معاشهم وحركاتهم وتحصيلهم في أمور دنياهم، هذا لا يعني. والله فلان شلون حصل أموال، فلان من ينشر سيارة، فلان كيف أسس بيته، هذا ما يعني. أي إن من علامة حسن إسلامك تقضي على بلاغة الشف اللي فيه، وتقضي على حب الاطلاع عند الآخرين وإرضاء نهمك، هذا مما لا يعني. أن تطلع على خصوصيات الناس ومعاشهم فهذا كله لا يعني. مما لا يعني قراءة ما لا نفع فيه ولا فائدة، كالقصص والأفلام والمشاهدات التي لا تتعلق بقصد صحيح، فهذا لا يعني. مما لا يعني أنت في ذاتك ونفسك الزيادة على المباحات، فإنه لا يعني، كزيادة على المباحات في الطعام والشراب والمنام والكلام والخلطة والنظر والحركة، هذا كله زائد، هذا ما يعني، ما منه فائدة، ما يعنيك يعني ما منه فائدة. دعه يحسن إسلامك، ما زاد من طعام من شراب من كلام من نظرات من حركات من أفعال من أعمال ما تفيد في دنيا ولا آخرة، هذا ما يعني. كله من حسن إسلامك أن تدعه حتى يستقيم طريقك إلى الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ما لا يعنيه، قال: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة من حسن إسلام المرء: تركه ما لا يعنيه، سبع كلمات. قال: فهذا يعم ترك لما لا يعني من الكلام الزائد والنظر الزائد والاستمتاع الزائد والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الواح، فكل ذلك زائد لا يعني وجوده يتقن الحركة، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. تبي تقدم للآخرة خفف عن نفسك ما لا يعنيك، تبي تتأخر ثقل على نفسك فيما لا يعنيك، فإنك ستتأخر في المسير إلى الآخرة وإلى الله تعالى. وقد فصل الإمام ابن القيم رحمه الله ما لا يعنيك لها أربعة أبواب، أربع أبواب يدخل الشيطان منها عليك فيما لا يعنيك. أولها اللحظات أو النظرات، أول باب يدخل الشيطان فيه على الإنسان في إشغاله عما لا يعنيه اللحظات، يعني النظرات اللي يشوفها الإنسان بنظرته وسنفصلها. وثانيها الخطرات، الأمور التي تخطر في باله وفكره ويتفكر في أحوال الناس ومعاشهم، فلان منين حصل له أموال، فلان منين بنى بيت، فلان منين شرى سيارة، فلان كيف ترقى، هذه خطرات وفكرات موجودة في قلب الإنسان. وثالثها اللفظات، يعني ما يتلفظ الإنسان به فإنها مدخل إلى ما لا يعنيه. ورابعها الخطوات التي يمشيها الإنسان بقدميه ورجليه فإنها توصله أحيانا إلى ما لا يعنيه. هذه الأربع أبواب هي يدخل منها الشيطان إلى إثقالك في المسير إلى الآخرة وإشغالك عما لا يعنيه. اللحظات يعني ما تنظر فيه أنت بلحظك ونظرتك، والخطرات بقلبك، واللفظات بلسانك، وكذلك الخطوات بقدمك. أما النظرات وهي أول باب من أبواب الشيطان التي تجعل الإنسان يتطلع إلى ما لا يعنيه ويتتبع ما لا يعنيه. لا غنى للإنسان عن العين والنظر، ولذلك العين نعمة عظيمة من الله تعالى من بها على الإنسان، وفقد البصر موعود بالجنة إذا صبر من الله تعالى، ولذلك هي نعمة عظيمة ومنة كبرى. لكن هذا النظر ينظر الإنسان به إلى مكانه ويدرك به طريقه ويتعلم بعض الأمور ويستفيد. أما أن يمد عينه ليتتبع الناس وأحوال الناس ويتجاوز هذه النعمة في كثير فيطلع على بيوت الناس ومراكبهم وملابسهم، أو يمد نظره إلى الزائد بما لا ينفع من أفلام ومشاهد ومجلات وقصص وكتابات خرافية ومقالات تافهة فيضيع الإنسان بها نظره وقراءته، هذا كله مما لا يعني. مد كل ثقافة، هذا كله إشغال وقت بالتفاهات بما لا يعني. فلذلك إذا أردت الوصول إلى حسن إسلامك فتقدم وتخلى عن النظرات الزائدة، تخلى عن كل نظرة زائدة لا تنفعك، ولذلك تتقدم. وهذا نصيحة الله وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. انتبه يا محمد، مو عينك تروح، امسك لحرافك، عينك امسكها، لا تمتد عينك إلى ما لا يعنيك، خل فيما يهمك، أكثر من ذلك لا تمتد عينك، فإنها مدخل وباب إلى أن تثقلك عن الحركة إلى الآخر. شوف لما تكون أنت دائما مهموم في النظر إلى معاشات الناس، منين حصل، منين زاد، منين أثبت، منين اشترى، كيف ترقى، وعينك معهم دائما، فإن ذلك يشغلك عن قصد خلقك، فإن الله ما خلقك لذلك، وإنما خلقك لتعبده ثم تلاقيه سبحانه وتعالى فيزيك على أعماله. ما طلبنا منك أي شيء، موجود لأجل العبادة فقط. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بس ما في غير هذا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قصد وجودك في الأرض عبادة الله تعالى، ما نبي أكثر من هذا. فاشتغالك بالنظرات يشغلك عن الوصول إلى الله تعالى فيؤخرك عن المسير إلى الله تعالى. ثانيا الباب الثاني الخطرات، ما يخطر في قلب الإنسان وما يفكر الإنسان فيه دائما، ما لم يكن هذا التفكير ينجيك من النار، وما لم يكن هذا التفكير يقربك إلى الله تعالى فهو إشغال. تشغل نفسك بما لا ينفع، تحمل نفسك هموم، ولذلك تعيق نفسك وتقلل من طاقتك، أنت عندك طاقة محدودة، تصور طاقتك نصها ضايعة في النظرات، والربع الباقي ضايع في الخطرات والتفكير، وشوية ضايع في الخطرات، وقليل ضايع في الكلمات، فلا يبقى معك طاقة توصلك إلى الله تعالى، ولذلك ستتأخر. ولذا قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، هذه ذكرى. اللي يبي يتقدم إلى الله خفف عن نفسه، اللي يبي يتأخر يتأخر ويشغل نفسه في ذلك وأكثر من ذلك. ثالثا هذا الاختصار مما يعيقك أو لا يجعل إسلامك حسنا اللسان، الكلمات. وكثير من الناس يظن أن كلام اللسان ليس محسوب من الأعمال، يظن أن اللي الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه الناس هي أعمالهم فقط، يعني الزنا هو عمل، سرقة عمل، الرشوة عمل، أعمال الجوارح هي التي يحاسب عليها الإنسان، لكنه لا يظن أن أعمال اللسان هي مساوية لأعمال الجوارح، كلها سواء. فمثلما هذه الجوارح تكتب عليك أعمالها كذلك اللسان، فالناس لا يعتبرون الأقوال أفعال محسوسة، قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. إذا تعتبر كلامك جزء من عملك يقل كلامك فيما لا يعنيه، لأنه جزء من العمل المحسوب عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليش تتكلم فيما لا يعنيه؟ فلا يتكلم المسلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. قيل للقمان الحكيم، قالوا له: كيف بلغت ما بلغت من الحكمة؟ صرت لقمان الحكيم، شلون وصلت إلى الحكمة؟ فقال: بصدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني. امسك لسانك وعطل من السكوت عما لا يعنيك. ليش تجاري الناس تتكلم؟ لازم إذا خذ دوانية تتكلم مع الناس، لازم إذا مر مقطع أو مشهد في التلفزيون تعلق، لازم تتكلم عن كل شيء. هذا كلام فيما لا يعنيك يا أخي. الكلام فيما لا يعنيك يثقل السيئات عليك ويكثر من السيئات ويقلل الحسنات ويؤخرك في المصير أو في المسير إلى الله تعالى. أتكلم فيما لا يعنيك، اصمت وامسك لسانك. وسأذكر لكم قول أحد السلف يقول: كابدت خصلة 10 سنوات وأنا أكابدها ما حصلت عليها ولست بتاركها. قالوا له: ما هي؟ قال: طول الصمت في عما لا يعنيني. أمسك الثاني عما لا يعنيني 10 سنين ما أنا قادر، لكني سأستمر على ذلك حتى أصل إلى ذلك. رابعا، الباب الرابع الذي يدخل الشيطان فيه على الإنسان فيما لا يعنيه: الخطوات. الخطوات يعني الحركات التي يمشي بها الإنسان، فكل حركة زائدة ما تنفعك لا في دين ولا في دنيا فإنها مصوبة عليك، وهو اشتغال فيما لا يعنيك يقلل حسن الإسلام، حسن الإسلام بعد ما تحسن لأنك تشتغل فيما لا يعنيك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه من الله، ما تمط رجلك وقدمك إلا فيما ترجو ثوابه من الله، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير. إذا خطوتك ماشي مكان ما في ثواب ولا تعمل مباح في خدمة أهلك وبيتك وأولادك وأرحامك، ما في فائدة من هذه الخطوات، لا تروح. فالقعود عنها خير. ثم يقول: ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها إلى الله تعالى فتقع خطاه قربة. كل خطوة مباح أجيب طعام لأهلي يحتسب فيه الأجر عند الله تعالى. وهكذا سائر حركات الجوارح وأعمال البدن. قال قتادة رحمه الله: كان يقال: لا يرى المسلم إلا في 3. يقول: كنا سابقا نقول المسلم بس في 3 أماكن موجود: في مسجد يعمره، أو بيت يكنه، أو ابتغاء رزق من فضل الله. بس هذا المسلم تلقى 3 أماكن، إما جالس في بيت الله ولا في بيته مع أولاده وعياله ولا يسعى في رزقه، أكثر من ذلك ما في. هكذا كانوا يشغلون أوقاتهم في هذه 3. يقول العلماء: وإذا نظرت في اهتمامات الناس وأعمالهم، تعرف اهتمامات الناس وأعمالهم، تعرف مدى انشغالهم بما لا يعنيهم. شوف الناس تشتغل بما لا يعنيها من أنواع اللهو والألعاب وهوايات جمع الطوابع والصحف والنوادر والعملات ومسابقات التافهة وكتب الأزياء والأسفار بلا فائدة وتتبع الأخبار العالمية الدقيقة التي لا تعني إلا أصحابها وقراءة الصحف والمجلات الهابطة وجلسات السمر والدراسات المفرغة أو المفرغة وعديمة النفع والجدوى وغيرها كثير مما قد ينهى عنه لكونه يلهي ويطغي. ناهيك عن المحرمات الواضحة كمسابقات عرض الأزياء وملكات الجمال وسماع المحرمات والنظر إليها من خلال الشاشات، فكل ذلك إشغال للنفس بما لا ينفع. فدع ما لا ينفعك يحسن إسلامك. حتى في أبواب العلم هناك أبواب للعلم لا تنفع، تركها أفضل، كالاشتغال بالفلسفة وعلم الكلام أو غيرها. حتى في العقيدة هناك أمور الاشتغال فيها لا ينفع، كالكلام في كيفيات الصفات. حتى في القرآن هناك أمور الاشتغال فيها غير مجدي، ولذلك أعرض الشارع عن الكلام فيه، كالكلام عن عدد أصحاب الكهف وعن هده سليمان وعن نبت سليمان وعن عصا موسى والتفصيل والأرقام. هذا كله دعه وأعرض عنه، لأنه لو كان في هذا التفصيل خير لفصله النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل الشارع على استحسانه. كل مسألة، كل شيء ما يترتب عليه عمل، حتى مسألة علمية لا يترتب عليه عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل الشرع على استحسانه. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها. يعني كان يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فالله سكر الجواب عليهم وقال: فيما أنت من ذكرها. يقول أهل التفسير: أي أن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعنيكم. إيش عرفت للساعة؟ يسألون النبي، يسألون عن الساعة، قال: فيما أنت من ذكرها، ليس عندك علمها. ولذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: لا ما أعددت لها. هذا العمل، عطني العمل، دعك من الكلام عما لا يعني، فماذا أعددت لها؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فأعرض عن الجواب عن التفصيل وقال: هي من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تتكلم فيما لا يعني، ولا تشغل نفسك فيما لا يعني، لا في نظرات ولا في خطرات ولا في حركات ولا في لفظات، فإن ذلك كله مفضٍ إلى أن يؤخر حسن إسلامك ويجعلك من المتأخرين. نسأل الله تعالى أن يحسن إيماننا وإسلامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول ما تسمعون، واستغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، ما زلنا مع هذا الحديث العظيم، وهو منارة من منارات الهدى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال أهل العلم إن اشتغال الإنسان بما لا يعنيه ولا ينفعه إنما يدل في واقع أمره على جهل الإنسان بمصالحه وجهله بحقيقة نفسه وحقيقة الخلق والكون والحياة، أو يدل على غفلة الإنسان عن السنن والنواميس الكونية، أو يدل على أن الإنسان يحاول أن يتهرب من المسؤولية، وذلك دليل عجزه وأمارة ضعفه في علاقته مع الله عز وجل. فإن المؤمن القوي يكتسب قوته من حرصه على ما ينفعه مع استعانته بالله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. ولذلك جاء في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الإعراض عما لا ينفع والاشتغال بما ينفع. والسؤال هنا: لماذا يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه؟ ما السبب أن يتدخل الإنسان فيما لا يعنيه؟ الجواب على ذلك أن الناس يتدخلون فيما لا يعنيهم لوجود حب الفضول المغروس في نفوسهم. في نفس كل إنسان حب التطلع وحب الفضول، يعني لو يتجمع ناس في مكان ما يستطيع الواحد يمر حتى يتجمع، لو صار حادث مرور على شارع الثاني الشارع الأول كله يزدحم، لأن كل واحد يمر يقف دقيقة ينظر الحادث الثاني. هذا حب فضول في الناس، حب الفضول موجود في الناس مغروس في نفوسهم. ولذلك إذا جرف حب الفضول إلى التطلع والاشتغال أكثر من اللازم فإنه اشتغال بما لا يعني مع حب الاستطلاع. ثانيا، مما يدفع الناس إلى أن يشتغلوا بما لا يعنيهم ما يسمى بالمباسطة والتودد. المباسطة والتودد يعني تدخل دوانية تشوف الجماعة كلهم يسولفون، لازم يسولف معهم، يعلقون شوية على حدث سياسي لازم تعلق معهم، التودد مع الناس، يعلقون على الرجل دي لازم تعلق معهم، يعلقون على حدث تعلق معهم، المباسطة والتودد. ولذلك يمسك الإنسان لسانه أحسن له، لأنه اشتغال بما لا يعنيه. فكذلك ثالثا، قضاء الفراغ. يشعر الإنسان عند فراغ كثير، فلذلك يقضي فراغه بكثرة الكلام، ويقضي فراغه بكثرة حركات وكثرة النظرات. تلقى عند السيارة يطلع من بعد العصر يلف 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 يخلي يسوق ولا جمعية إلى آخر الليل، عند فراغ يريد أن يقتل هذا الفراغ. عند فراغ يقضي فراغه بالنظرات، يقعد تحت التلفزيون ويقلب من محطة إلى محطة من بعد العشاء لقرابة قرب الفجر، عند فضول. وهذا سببه الفراغ. الفراغ يدفعه لذلك مع عدم فهم حقيقة العبودية، ما فهم حقيقة لماذا خلقه الله، ولذلك يريد أن يقضي على الفراغ بنظراته وبكلماته وبحركاته وبخطراته، وهو جهل هذا المسكين أن ذلك كله محسوب عليه. والسؤال الثاني: ما الذي يعنينا؟ فهمنا الذي لا يعنينا هو اشتغال بكل زائد من كلمات ولحظات وخطرات وأفكار، هذا كله زائد. طيب إيش اللي يعنينا؟ ما الذي يعنينا حتى نشتغل به فيحسن إسلامنا؟ يقول الإمام سيد قطب رحمه الله في كتابه الظلال في بيان ما الذي يعنينا، يقول: إن لقلب المؤمن ما يشغله عن اللهو والهدر واللغو. قلبك يا مؤمن في أشياء الله عز وجل رتبها تشغلك عن اللهو وعن الهدر وعن غيره وعن اللغو. له ما يشغله من ذكر الله تعالى، هذا يعنيه، له ما يشغله من ذكر الله وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق. وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق اللب ويشغل الفكر ويحرك الوجدان. لك ما يشغلك في تكاليف العقيدة، تكاليف تطهر قلبك وتزكي نفسك وتنقي ضميرك. لك في تكاليف السلوك محاولة الثبات على المرتقى العالي الذي يتطلبه الإيمان. لك في تكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صيانة لحياة الجماعة من الفساد والانحراف. لك في تكاليف الجهاد لحماية ونصرة وعزم والسهر على أعراض المسلمين وثغورهم من كيد الأعداء. وتكاليف لا تنتهي، لا يغفل المؤمن عنها ولا يعفي نفسه منها، وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية. وفيها في هذه التكاليف الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري والطاقة البشرية المحدودة، وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينميها ويوقيها، وإما أن تنفق في الهدر واللغو واللهو. والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى إنفاق هذه الحياة في البناء والتعمير والإصلاح. ولا ينفي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه بين الحين والآخر، لكن هذا شيء آخر غير الهدر واللغو والفراغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا خاض الإنسان فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه. إذا اشتغلت فيما لا يعنيك ينقص من حسن إسلامك، فكان هذا عليك. قال ذو النون المصري: من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. إذا تشتغل فيما لا يعنيك تضيع ما يعنيك. قال ابن خلدون رحمه الله: الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا، أو يهمنا في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا. وإذا كان الأمر لا يهمنا لا في ديننا ولا في آخرتنا فإنه ضرر يجب أن يتركه الإنسان قربة إلى الله تعالى، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وترك ما لا يعنيك، ترك ما لا يعنيك حصن للعبد من المكروهات فضلا عن المحرمات، فمن ترك ما لا يعنيه ترك المحرمات كلها. إذا تترك لما يعنيك طبيعي راح تترك المحرمات. إن تربية النفس على ترك ما لا يعني معين على تركيز الذهن والفكر والشعور والنظر والقول والعمل في الاهتمامات الواجبة والمستحبة، بدلا من أن يتشتت قلبك في الأودية والشعار التي لا حصر لها. فإن السمع والبصر رسولان للقلب ينفذ من خلالهما الكلام والصور، فتنطبع في القلب وتشغله بتخيلاتها حتى يمتلئ قلبك بالفضول، فلا يبقى فيه مكان لفعل قربة لله عز وجل. ولذلك اشغل قلبك بما يعني. هذه خلاصة السبع كلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في 28 حرف. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، علامة حسن إسلامك وتضاعف لك الحسنات وتمسح عنك السيئات وترفع لك الدرجات. دع ما لا يعنيك. شنو اللي ما يعنيني؟ فضول الكلام وفضول النظرات وفضول الخطرات وفضول الحركات، حركات زائدة لا تنفعك في دينك ودنياك دعها، كلام زائد ما ينفعك في دينك ودنياك دعه. وأذكر لكم قول الذي ذكرته بعد قليل وهو طريق كيف تحصل على ترك ما لا يعنيه. شلون أصل لهذه المرحلة؟ تكلمنا عن ما الذي لا يعنينا وما الذي يعنينا ولماذا الناس يشتغلون في ما لا يعنيهم مؤخرا، كيف الطريق والسبيل إلى الانتظام في ترك ما لا يعني. شلون أصل للمرحلة هذه؟ أني أترك ما لا يعنيني من الفضول من الكلام والخطرات والحركات والنظرات. الطريق إلى ذلك قال العلماء: أن تعرف ما يجب عليك، تعرف الذي يجب عليك، يجب عليك أمور تعرفها، إن عرفتها تركت الزائد والفضول. ثانيا، يجاهد الإنسان نفسه على ترك ما لا يعنيه، كما قال مورق العجلي، الكلام قلت قبل قليل، قال مورق العجلي: أمر أنا في طلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه، ووالله لست بتاركه، ما راح أتركه 10 سنين وأنا حاول، لا ما راح أتركه، الصمت عما لا يعنيه. ثالثا، تستطيع ترك ما لا يعنيك بالاستعانة بالله، أن تستعين بالله بالدعاء والتضرع والتقرب إلى الله تعالى. وعود نفسك لا تطلع طلعة ما فيها فائدة، لا تتكلم كلام ما فيه فائدة، لا تنظر نظرة ما فيها فائدة، لا تفكر تفكير ما فيه فائدة، واسأل الله تعالى أن يحفظ عليك الجوارح. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسألك الله تعالى. إذا اشتغلت بما لا يعنيك تأخرت في الطريق في الوصول إلى الله، وشغلت قلبك المسكين عن الذي خلق لأجله وهي عبادة الله تعالى وإفراده والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل، فهو لي ذلك والقادر والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.